المجلة ليال بشارة.
من باريس نرحب بكم مستمعينا إلى حلقة هذا الأسبوع من المجلة السياسية، مستمعي إذاعة مونتي كارلو الدولية، مستمعي إذاعة صوت الشمس راديو سولي، ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم جميعا. مر 19 شهرا على الأقل على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قتلت نحو 54,000 فلسطيني على الأقل، حولت القطاع إلى أسوأ مكان للعيش في العالم، مشاهد قتل يومية، مساعدات إنسانية لا تصل إلى الجميع، أطفال يقتلون، تبتر أطرافهم، عمليات جراحية تجرى دون بنج في مستشفيات بالشمال والجنوب خرجت عن الخدمة كليا، أصوات إسرائيلية تحذر أن حرب غزة ستلازم الإسرائيليين لأجيال عدة، مشاهد قتل ستترك بصماتها على مجتمع إسرائيلي بات ينادي أكثر من 70% فيه باتفاق وقف إطلاق نار وبرحيل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. من يوقف الحرب؟ ما هو واقع حركة حماس اليوم؟ حال حكومة نتنياهو؟ الاعتراف بالدولة الفلسطينية بين مؤيدا ومعارضا؟ ما هي الضغوط الفرنسية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي؟ مواقف دول الخليج؟ وهل باتت الحرب الإسرائيلية هروبا إلى الأمام بالنسبة لنتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة؟ مستمعينا، عن قطاع غزة حلقة اليوم، كونوا معنا. ونستضيف مباشرة من هنا من استديوهاتنا في باريس عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية. أهلا بكم سيد طارق زياد وهبي، الكاتب والباحث في شؤون الفرنسية. وعبر الهاتف ينضم إلينا مرة ملا سرمان الهرفي، السفير الفلسطيني السابق هنا بالعاصمة الفرنسية باريس. أهلا بكم جميعا. مستمعينا، 19 شهرا على الحرب الإسرائيلية، ضغوط أوروبية، الرئيس الفرنسي تحدث عن ضغوط سيعلن عنها خلال الأيام القادمة من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. نحن دخلنا شهر حزيران يونيو إذ أعلنت فرنسا إمكانية التوجه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الذي ترأسه مع السعودية من 17 إلى 20 من الشهر الجاري بمدينة نيويورك تحت رعاية الأمم المتحدة. هل نهاية حرب غزة تعني نهاية نتنياهو والخطر اليوم فعلي بإسقاط حكومته على يد الأحزاب اليمينية المتطرفة؟ من يوقف الحرب؟ لماذا الضغوط الأمريكية ما زالت بسيطة وبطيئة جدا على حكومة نتنياهو مع هذا الضغط الأوروبي الكبير؟ مستمعينا، المساعدات الإنسانية أوقفت بعد أعمال عنف شهدت توزيع المساعدات إن كان بالشمال أو بجزء من جنوب قطاع غزة. ما هو وضع الفلسطينيين المتبقين داخل قطاع غزة؟ نبدأ الحلقة اليوم بروبورتاج من قطاع غزة، إعداد مراسلنا وسام أبو زيد، يعطينا صورة عن ما تبقى من فلسطيني قطاع غزة، عن 2,100,000 فلسطينيين.
بين مئات الخيام المنتشرة في قطاع غزة وتوي آلاف النازحين الذين تفشى بينهم المجاعة والفقر والعطش، التقينا بالنازحة آمال السقة التي لم يتذوق أطفالها الدقيق منذ 20 يوما، ولم يحالفها الحظ حتى في الحصول على وجبة لأطفالها من التكايا المجانية يسدون فيها رمق جوعهم.
عندي أطفال ومش قادر أكلهم، صار لهم 20 يوم طحين ما عنديش لا أكل ولا شيء، ماشي أنا أولادي بطلجرة التكية ومش قادر نلاقيها، لا أكل ولا شرب ولا خبز عندنا، والله اللي بيعلم.
أما خالد سمعان النازح من الشمال فقام بتدبير أمره عبر طحن العدس مع الفاصوليا والأرز ليحصل على شيء يشبه دقيق، وافتقد قدرته على إكمال الحديث معنا لقلة الغذاء.
إحنا دوبنا بنتنفس، يعني امبارح طحنت عدس مع فاصوليا مع رز وعجناه، طلع اضربه في الحيط بيرجع لك ثاني، وهذا مش الغذاء اللي بيتطلبه جسم الانسان. احنا بدنا ناكل، احنا انا مش قادر احكي من قلة الاكل.
فإسرائيل تغلق المعابر منذ أكثر من 3 أشهر ولا تدخل إلى القطاع سوى كميات شحيحة من الدقيق والمساعدات الغذائية لا تكفي لأزيد من 2,000,000 فلسطيني يعيشون في القطاع، نصفهم فقدوا منازلهم وأعمالهم ويعيشون في خيام بالية أو بين ركام في ظروف إنسانية قاسية، كما حدثنا النازح سلام الغندور.
إن شهرين وشوية المعبر ما فتحش، عسبة إنه نوكل وفيش. أنت زي ما أنت شايف الوضع صعب والأشي غالي، والطحين الكيلو 50 و60 شيكل، وشايف زي ما أنت شايف هاي الطنجرة فاضية، وهاي الأولاد والله عم يستنوا في التكية حد الله، من عارفش طعميهم من الصبح والله، من الساعة 8:30 وهم يصطبوا في التكيات، وما قدرناش كتر الناس زحمة فوق بعض، مش قادرين ولا حاجة. الأشي غالي، نار طحين، مش قادرين، مش وقت التكية عسبة نجيب لهم أكل ومش قادرين.
حياة مغمسة بالدم، هكذا وصف عاهد زقوت الذي حاول أحد أقربائه الوصول إلى مركز المساعدات الأمريكي الذي أقيم غرب مدينة رفح جنوبي القطاع، فسقط ضحية الجوع والبحث عن المساعدات.
إحنا بنروح نجيب لك متعيشنا، نروح يكتلوا فينا زي هيك، ليش؟ مش حرام عليهم؟ حرام، حرام اللي بيسووه، مش قادرات الدنيا بدهم يأكلوا، ليش يسووا فينا زي هيك؟
وعلى قدر الألم تكثر الصيحات في غزة المنادية بضرورة وقف الحرب ورفع الحصار وإدخال الإمدادات الغذائية إلى القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
ونبدأ من ما أنهاه مراسلنا من قطاع غزة وسام أبو زيد، نهاية الحرب بقطاع غزة. أستاذ عبد الباري عطوان، البداية معكم، هل بدت النهاية تلوح بالأفق مع غياب أي حل سياسي؟ لكن اليوم بالنسبة للحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما الهدف داخل قطاع غزة؟ القضاء على حماس، حركة حماس فقدت غالبية قياداتها الكبيرة، ما الهدف الرئيسي اليوم بقطاع غزة بالنسبة للجانب الإسرائيلي تحديدا؟
يعني شوف، الجانب الإسرائيلي حقيقة الآن 19 شهرا من الضغط، من القتل، من حرب الإبادة، من الضغوط، من التجويع، حتى الآن لم يحققوا هدفهم الأساسي، هو أن يخضع القطاع للاحتلال الإسرائيلي وللإملاءات الإسرائيلية. يعني إحنا اليوم هناك عملية فدائية يعني نفذت في القطاع، أكثر من 12 شخصا، 12 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح، كمان اللي هو قبل يومين يعني مسيرة أطلقتها كتائب القسام واستطاعت أن تقتل إسرائيليين، وقبل ذلك في جباليا 3 إسرائيليين قتلوا جنود في سيارة نقل، وبالإضافة 11 واحد أصيبوا، بعضهم إصابة خطيرة. هذا يعني أن إسرائيل لم تستطيع السيطرة على القطاع حتى الآن وتحقيق أي من أهدافها، بما في ذلك اللي هو تهجير أهل القطاع.
أستاذ عبد الباري، دوامة العنف هذه إلى أين ستقود؟ دوامة العنف داخل قطاع غزة، العنف الذي يرد عليه أيضا
في العنف كان يستخدم، تستخدم إسرائيل العنف بأقصى درجاته على أمل أن تستسلم حماس أو يستسلم الشعب الفلسطيني. يعني هذه المبالغة في العنف 19 شهرا أو 20 شهرا من القتل والتجويع ما نجحت. هي إسرائيل تريد من حماس وفصائل المقاومة الأخرى أن ترفع الرايات البيضاء وأن تخرج من وتنزع سلاح الفصائل المقاومة وحماس على وجه التحديد، وتخرجهم كليا من قطاع غزة كخطوة أولى، ثم بعد ذلك بعد إخراجهم يتم إخراج حوالي 1.5 مليون فلسطيني من القطاع. هذا هو الهدف الإسرائيلي، اللي يعني التوغل في استخدام آلة القتل وآلة التجويع ومنع المساعدات الإنسانية على أمل أن يستسلم القطاع وتستسلم حركات المقاومة. هذا لم يحدث على الإطلاق لحتى الآن، ولا أعتقد أنه سيحدث. حتى عملية التهجير فشلت فشلا ذريعا، لأنه مصر يعني والأردن لم يقبل بأي مهاجرين فلسطينيين. فأعتقد أن هذا أسلوب العنف الإسرائيلي، أسلوب يعني القتل، ما لن ينجح ولن ينجح على الإطلاق، لأنه يبدو مروح الناس. يعني إلى أين سيذهبون؟ يعني المسألة، طب إلى ما يعني حتى الآن 55,000 شهيد وأكثر من 150,000 جريح. طيب في أكثر من هيك ما حصل في التاريخ، والعالم كله صامت، لكن العالم الآن بدأ يتحرك. هذا المؤتمر اللي تفضلت فيه اللي سيعقد في نيويورك تحت راية الأمم المتحدة، هذا سيكون علامة فارقة. الآن العالم الغربي اللي أيد من البداية حق إسرائيل في الدفاع عن النفس بدأ يتراجع. الآن فرنسا تقود تحركا أوروبيا قويا جدا. يعني أنا شخصيا والله صدمت لما شفت عمليات التطاول على الرئيس ماكرون. طب يقولوا له يعني كمان يخرجوا عن كل المعايير، يعني سفير أمريكا في إسرائيل يتطاول على الرئيس ماكرون، يقول له أنت بدك دولة فلسطينية، طب خذهم عندك وعطيهم قطعة من الريفيرا. طب أنت يعني أنت مفروض يعني سفير دبلوماسي وشغلتك هو العلاقات بين أمريكا وبين إسرائيل، ليش تتدخل في شأن آخر؟ يعني هذا دليل على أنه إحباط هؤلاء كلهم، يعني ما استطاعوا أن يحققوا أهدافهم، أعطوا إسرائيل كل الوقت. لا، الآن مرحلة الدولة الفلسطينية، الآن هذا المؤتمر يجسد اللي هو 159 دولة في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة لقيام دولة فلسطينية وتثبيت حق الدولتين.
على كل، فرنسا تريد أن يكون الاعتراف مصحوبا أيضا باعتراف دول أوروبية مجاورة، دول أوروبية وغير أوروبية، منها بريطانيا أو إيطاليا أو حتى ألمانيا المجاورة. دعنا نتوجه إلى مدينة رام الله، ينضم إلينا سلمان الهرفي السفير الفلسطيني السابق في باريس. أستاذ سلمان، كنتم سفيرا لفلسطين هنا بالعاصمة الفرنسية باريس، الاعتراف الفرنسي ما الذي يعنيه اليوم بالنسبة للفلسطينيين إن كان بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أو بقطاع غزة؟
اسمحي لي أولا أن أتوجه بالتحية لصمود شعبنا في غزة، وأن نترحم على شهدائنا ونتمنى الشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا. ما يجري في غزة هو إبادة، وما يجري في غزة هي حرب إبادة تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أبناء شعبنا. نحن نشكر لفرنسا هذا الموقف، نشكر لهذا الأوروبا لهذا التحرك، نشكر لأشقائنا العرب هذا التحرك، نشكر لكل أصدقائنا في العالم هذا التحرك لوقف هذه الإبادة، حرب الإبادة، هذه حرب المجازر التي ترتكب يوميا. وهذه وندعو لوقف هذه الحرب، وندعو أيضا لإدانة هذه التواطؤ الأمريكي مع حكومة الإجرام وحكومة الإبادة ومجرمي الحرب وعلى رأسهم نتنياهو، الذين يمارسون كل أشكال جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. نحن نثمن عاليا أن هذا المؤتمر وهذا التحرك بكافة الوسائل وبكافة الضغوطات التي تمارسها أوروبا أو أصدقائنا في العالم أو أشقائنا من الدول العربية يؤدي إلى نوع من الأمل، إعطاء نوع من الأمل للشعب الفلسطيني، رغم أن هنالك ضغوطات على هؤلاء الدول، على هؤلاء الأصدقاء، على هؤلاء الأشقاء بأن لا يخرج مؤتمر نيويورك باعتراف دولي بدولة فلسطين. إلا أننا نناشد كل المنظمين لهذا المؤتمر ونشكرهم عليهم أن أولا إذا أرادوا أن يدافعوا عن حل الدولتين أن يعترفوا أولا بدولة فلسطين، لأن ذلك يعطي أملا لهؤلاء الضحايا، ضحايا الذين أصبحوا مجال محارب وجرائم حرب ترتكب يوميا. نعطي لبقايا هذا الشعب الفلسطيني المكلوم شيء من الأمل أن العالم معهم وليسوا وحدهم.
نعم أستاذ طارق زياد وهبي، لكن الموقف الفرنسي غير مؤكد حتى يومنا هذا، أن فرنسا بالفعل ماضية نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حزيران يونيو بالنسبة لاعتبارات داخلية وخارجية.
تسمح لي قبل كل شيء أن أعايد جميع المسلمين في هذا اليوم الكريم، يوم عيد الأضحى المبارك، ونحن بحضور قامة فكرية كبيرة عبد الباري عطوان. يعني شكرا لراديو مونتي كارلو يجمعنا والصديق السفير الفهري اللي نعرفه من باريس. فرنسا يا سيدتي الآن في ورطة، لماذا؟ لأنه داخل ما يسمى آلية الحكم يعني حزب رونيسانس هناك نوع من نفور لما يقوله الرئيس ماكرون، لأنه الآلة الصهيونية أو اللوبي الصهيوني يعمل كثيرا وكبيرا لكي يوقف ويجهد هذا الموضوع. لذلك عندما ذهب الرئيس ماكرون إلى آسيا وكان في مؤتمر سئل عن هذا الموضوع قال سنعترف ولكن هناك 6 شروط، مش شرط ولا 2، 6 شروط. انطلاقا من هذا سمعنا أيضا لدى وزير الداخلية الوزير الخارجية أيضا بالقول أن الموضوع هو يعني ليس أكثر من أن نؤكد بما يسمى حل الدولتين. اليوم نرى أيضا أنه حتى رئيس الحكومة السيد بيرو الذي هو من وسط اليمين يقول وبصراحة علينا أن نقوم بعمل كالذي قيم به في العام 47، أي ماذا؟ الدولتين بمعنى اعتراف بإسرائيل واعتراف بدولة عربية فلسطينية.
من الشروط الستة يضع الرئيس الفرنسي أن الدولة الفلسطينية العديدة يجب أن تعترف بدولة إسرائيل وبحقها بالعيش بأمان.
لمعلومات الجميع باتفاقية أوسلو اعترفوا بذلك. المشكلة هي الآن هي هل نريد حقيقة من بالتحديد حماس وغير حماس أن يعترفوا بإسرائيل مقابل ماذا؟ القضية هي الآن مقابل ماذا؟ أكثر من ذلك، سمعت البارحة أحد المسؤولين في حماس يقول يا أخي تعوا استلموا القطاع وجيبوا السلطة الوطنية وجيبوا البتكنية واستلموا تفضلوا، ولكن نحن بالمقابل نريد أن نعيش. يعني القضية، خليني بس ذكر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي في خطاب لنائب إيطالي يقول قبل 7 أكتوبر كان هناك 6 أكتوبر. هل نعرف ماذا فعلت إسرائيل قبل 7 أكتوبر؟ القضية الآن أننا أمام مشكلة كبرى لها علاقة بإسرائيل وليس بالفلسطين. الفلسطين مستعدين لهذا الموضوع إن ولو حتى باختلافاتهم الداخلية إن كانوا مع السلطة أو مع حماس، ولكن القضية الآن في فرنسا، فرنسا تحاول أن تجمع الجميع وتقول بالتحديد مع المملكة العربية السعودية للوصول إلى ماذا؟ إلى قواعد مشتركة تسمع بها إسرائيل لكي تعي جيداً أن هذا القتل والدمار يجب أن يقف، وأن يكون هناك اعتراف مضمون من إسرائيل بالصوت بالدولة الفلسطينية، واعتراف من الدول العربية وعلى رأسها السعودية بماذا؟ بالدولة الإسرائيلية.
أستاذ عبد الباري عطوان، بعد أن سمعنا كل هذه الشروط الفرنسية، إمكانية الاعتراف أو عدم الاعتراف من جانب فرنسا في المؤتمر الذي ترأسه مع السعودية، ماذا تعتقدون أنتم؟ نتوجه إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهل يعني اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية انتهاء الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة؟ لأن الشروط اللي توضعها الرئيس الفرنسي تسليم حركة حماس السلاح، خروج أيضا القيادات الكبيرة، ما تبقى من القيادات الكبيرة لدى الحركة من قطاع غزة.
يا سيدتي، الفلسطينيون اعترفوا بالدولة الإسرائيلية وتنازلوا عن أكثر من 80% من فلسطين التاريخية، ومقابل أنه تقام دولة فلسطينية على 20% من الأراضي الفلسطينية. ماذا حدث؟ وألقوا السلاح يعني واعترفوا بإسرائيل وقدموا كل ما هو مطلوب منهم، بل بالغوا في التنازلات. طيب ماذا حصل؟ 33 عاما منذ أن جرى توقيع اتفاق أوسلو، الآن إسرائيل تقول الضفة الغربية اللي هي المفروض تكون اللي هي نواة الدولة الفلسطينية، هذه أراضي إسرائيلية، هذه أراضي تلمودية، يعني يجب أن نضمها. ونفس الشيء بيتحدثوا عن قطاع غزة، بدهم يعملوا ريفيرا الشرق الأوسط. يا أخي ما بدي ريفيرا، أنا ابن قطاع غزة، ما بدي ريفيرا، أنا بدي أعيش، بدي سلام، بدي أمن، يعني بدي أرجع لوطني، أنا لاجئ. طيب فإيش كيف كافأ إسرائيل وأمريكا والعالم؟ إيش كافأوا منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني؟ كافأوا بإقامة يعني مئات المستوطنات في الضفة الغربية وتوطين أكثر من 800,000 مستوطن يهودي إسرائيلي في الأراضي المحتلة. طيب هذا الآن مطلوب أنه نزع سلاح المقاومة. طيب بعد نزع سلاح المقاومة، طب ما أنتوا نزعتوا سلاح منظمة التحرير، إيش عطتونا؟ يعني حماس كمان تنزع سلاحها وبعدين تدخل القوات الإسرائيلية وتحل الفلسطينيين بالقوة؟ يعني الآن في إيمان بالمقاومة؟ لا، إذا كان في ضمانات، للأسف يعني من الذي ضمن اتفاق أوسلو؟ الذي ضمن اتفاق أوسلو الولايات المتحدة الأمريكية. الاتفاق وقع في اللي هي حديقة البيت الأبيض، أمريكا لم تتدخل مطلقا ولم تحترم ضماناتها. في لبنان، والأستاذ بعرف يعني في لبنان اللبنانيين حركة اللي هو حزب الله وقعوا اتفاق وقف إطلاق النار، 3300 انتهاك لوقف إطلاق النار في لبنان، والقتل مستمر. وشفنا اليوم ومبارح اللي هي قصف اللي هي الضاحية الجنوبية وتدمير عمارات كاملة. طيب وين أمريكا؟ أمريكا هي الضامن للاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وهي رئيسة اللي هي لجنة المراقبة لتطبيق هذا الاتفاق. 3300 اختراق. فالمسألة انه طيب حماس قالت خذوا القطاع، طب بس انه ايش بدكم تعطونا في المقابلة؟ ايش بده ياخذ شعب الفلسطيني بالمقابلة؟ بدهم يرحلوا، تدخل القوات الإسرائيلية وترحل الفلسطينيين، تهجرهم نكبة نكبة أخرى في قطاع غزة ونكبة ثالثة في الضفة الغربية. هذه المشكلة، يعني المسألة تكون في مصداقية. بده يصير يعني اعتراف بحال الدولتين، يجب أن يبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. هذا الشيء الحد الأدنى اللي بتطلعوا له الفلسطينيين.
نتوجه إلى رام الله، إلى السيد سلمان الهرفي. السيد سلمان الهرفي، إن توجهت أيضا فرنسا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هناك أيضا مقومات قانونية لهذه الدولة الفلسطينية. ما المطلوب من فرنسا أن يكون هذا الإعلان مترافق مع أي إجراءات عملية على أرض الميدان، مثل منع المستوطنات؟ 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة أعلنت عنها تل أبيب قبل أسبوع بالضفة الغربية المحتلة تحديدا، ما يعني إقامة الدولة باتت مقسمة الأوصال فعليا.
سيدتي، نحن لا نطالب أكثر من تطبيق الشرعية الدولية. يعني نحن نستغرب أن من يؤمن بحل الدولتين ويريد إنقاذ حل الدولتين عليه أن يعترف بدولة فلسطين. الحل كما قيل منذ 1947 هو عملية تقسيم لدولتين. نحن تجاوزنا هذا الشيء وقبلنا ب 22% من فلسطين لإقامة هذه الدولة الفلسطينية. لا يمكن أن يكون هناك سلام أو أمن للطرفين، للإسرائيل أو لفلسطين، بدون إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالحرية والسيادة لهذا الشعب الذي لن يفنى ولن تستطيع إسرائيل إلا بالإبادة الجماعية والتواطؤ الأمريكي مع إسرائيل. أولا على الشرعية الدولية، على كل الأطراف التي تريد وقف هذه الحرب أن توقف أيضا هذه الممارسات الإسرائيلية لخرق كل الاتفاقيات وكل القوانين وكل القرارات الدولية. اليوم مجرد ما تقول إسرائيل إن إذا فرنسا اعترفت بدولة فلسطين سنقيم 22 سنضم الضفة الغربية ليضم كل الأراضي الفلسطينية ويعلنوا أنهم هم دولة احتلال ويحتلوا كل شيء. لكن نحن نقول للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف وحقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وبالتالي نحن بصدد نناشد العالم أن يطبق الشرعية الدولية وأن ينفذ ما اتخذ من قرارات مجلس الأمن ضد الاستيطان وضد الضم وضد العدوان. وبالأمس 14 دولة في العالم في مجلس الأمن تنادي وتناشد وتصوت لصالح وقف اطلاق النار، تقف أمريكا مساندة ومشاركة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، معترضة على هذا وأبطلت هذا القرار. وبالتالي على فرنسا وعلى العالم أيضا أن يمارس نوع من الضغوطات، نوع من فرض العقوبات. أكثر من 60% من تجارة إسرائيل، من مبادلات إسرائيل الاقتصادية هي مع أوروبا،
أكبر شريك
تجاري. نعم، أن هناك قرار من أوروبا بإعادة
42 مليار دولار التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي مجموعة بدوله السبعة والعشرين وإسرائيل. استاذ طارق زياد وهبي، هل بدأ العالم يتخلى عن نتنياهو؟ هل باتت إسرائيل دولة معزولة أوروبيا؟
إسرائيل كدولة لن يتخلى عنها أحد للأسف الشديد، لأن هناك لوبي قوي. صحيح نتنياهو بدأ ما يسمى نوع من التخلي عنه. لماذا؟ لأنه الآن الشخصية التي بدأت بالدمار وبالقتل، وأيضا هناك هذه الشخصية نتنياهو، هو مطالب أمام المحاكم الدولية بما قام به، هو وزير دفاعه. بمعنى أن هناك ترابط حقيقي ما بين الشخصية وبين ما يقوم به. ولكن الدولة الإسرائيلية لا تزال لدى الغرب وبالتحديد لدى أوروبا نوع من يعني تذكار أنهم أقاموا هذه المذبحة الكبيرة ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، وهم لا يريدوا أن يدخلوا في هذا المزاج أو تغيير هذا المزاج، وهم يريدوا أيضا البقاء. لكن اسمحيني أقول لك شغلة، بالضفة الغربية أكثر من 100,000 فرنسي يهودي ذهبوا إلى هناك وأنشأوا مستعمر، أكثر من 100,000، وحتى هناك 4 أو 5 فرنسيين محاكمين في فرنسا لتصرفات لها علاقة بالمفهوم أنهم تعدوا على ناس أو لديهم يعني قاموا بأعمال شنيعة. أكثر من ذلك، اليوم البارحة كان في تقرير من موقع ديسكلوز وموقع بري إيرلندي أن هناك باخرة إسرائيلية أتت لتأخذ قطع غيار لمدافع فرنسية من مرفأ بالقرب من مرسيليا. هذا تناقض صارخ للرئيس ماكرون الذي يريد أن يقول أنا أريد أن أوقف هذه الحرب وأريد أن يذهب إلى السلام، وبنفس الوقت نرى أن هناك لا تزال شركات فرنسية تتاجر وتتعاطى مع إسرائيل في هذا الموضوع. لذلك أنا أعتقد أن لا يمكن أن يكون هناك نهاية لإسرائيل بالمفهوم الإتاتيك يعني كدولة، لأن القضية أكبر بكثير من حتى كل الدول التي تريد نهاية إسرائيل، ولكن الأشخاص في إسرائيل المشكلة أن الانتخابات القادمة لن تفرز إلا أشخاصا لديهم تطرف أقوى من السيد نتنياهو.
على كل أزمة نتنياهو تصاعدت بالساعات والأيام الماضية مع الخلاف مع الأحزاب اليمينية المتطرفة حول مسألة التجنيد الذين لا يريدون أن يشمل من يتلقون الدراسة في المعاهد الدينية المتطرفة. نستمع إلى ما هو عليه حال بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية من وجهة نظر إسرائيلية. هذا ما قاله لإذاعتنا المحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان عن أزمة نتنياهو الأخيرة. هل باتت تطبق نتنياهو وباتت حكومة اليمين المتطرف قاب قوسين أو أدنى من السقوط داخل إسرائيل والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة؟ نستمع إلى إيلي نيسان.
الأحزاب المتدينة تطالب من الحكومة برئاسة نتنياهو إعفاء كل الطلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وعليه إذا هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع فإنما أحزاب المتدينة أو أحزاب المعارضة تقدم اقتراح بحل الكنيسة وتبكير موعد الانتخابات. وتم تحديد موعد انتخابات 21 من شهر أكتوبر، ولكن نتنياهو يبذل كل جهد مستطاع لإرضاء الأحزاب المتدينة المتزمتة كي لا يتم حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات مبكرة. هذه الانتخابات لم تضمن بأن نتنياهو يستطيع تشكيل الحكومة القادمة، لأنه حسب استطلاع للرأي فإن الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو يمكن أن يحصل على 48 مقعدا في الكنيسة، وهذا الأمر لا يتسنى لنتنياهو تشكيل الحكومة القادمة.
أستاذ عبد الباري عطوان، هل نهاية نتنياهو السياسية تعني نهاية الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة؟ وهل بالفعل بدأنا العد التنازلي لنهاية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو السياسية من امتهن العمل السياسي طوال أكثر من 20 عاما؟
أنا في تقديري من أنهى نتنياهو ليس الرأي العام الإسرائيلي، وإنما فشلوا في هذه الحرب في قطاع غزة. يعني أعطي 20 شهرا من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ولم ينجح في تحقيق أي من أهدافه، فالآن حتى الرأي العام العالمي أصبح ينقلب على نتنياهو. يعني الرئيس ماكرون لما ذهب إلى العريش وشاف الأوضاع في قطاع غزة، لم يذهب رئيس غربي إلى قطاع غزة أو إلى حدود قطاع غزة ويطلع على الواقع وشاف اللي هو الجرحى في المستشفيات واستمع إلى يعني شهادات مباشرة عن الوضع. فنتنياهو فشلا ذريعا، والإسرائيليون هو ضحك على الإسرائيليين يقول لك إحنا سنحقق نصرا ساحقا، إحنا سنقضي على حماس، إحنا سنرحل الفلسطينيين ونهجرهم، إحنا سنقضي على أي مقاومة مستقبلية ونؤمن دولة إسرائيل. لم يؤمن دولة إسرائيل على الإطلاق. إسرائيل لا تستطيع حماية نفسها. إسرائيل الآن في صواريخ من اليمن، يعني كل يوم في صواريخ فرض صوت تصل إلى تل أبيب وتصل إلى مطار بن غوريون. أكثر من 100 شركة طيران عالمية أوقفت رحلاتها لإسرائيل. هذا يعني بأن نتنياهو فشل 20 سنة من الفشل الكبير جدا. فالآن في تحول إسرائيلي أو تحرك إسرائيلي ربما لإسقاطه من أجل مراجعة هذه السياسات كلها. لكن علينا نضع في اعتبارنا أمر أساسي، الشعب الفلسطيني لن يقبل بوعود، لن يقبل باعترافات. الشعب الفلسطيني الآن يعني يحقق صمودا غير عادي وغير غير مسبوق حقيقة. فإحنا بدنا فرنسا وبريطانيا وكندا والدول الغربية أن تعامل نتنياهو مثل ما عاملت بوتين في روسيا، يعني بمعنى أنه يفرض عقوبات على إسرائيل، يوقفوا تصدير الأسلحة لإسرائيل.
على كل هذا ما تحدث عنه الرئيس الفرنسي أستاذ عبد الباري عطوان في مؤتمر شنغريلا للأمن الإقليمي الذي عقد مؤخرا، قال أنه كيف يمكن للعالم أن يكون أن يعطي نظرة مصداقية حول أوكرانيا إن لم يقل حول ما يجري بقطاع غزة. وعندما تحدث عن الدولة الفلسطينية قال إنه ليس واجب إقلاقي بل هي أيضا خطوة سياسية مطلوبة اليوم من فرنسا. فرنسا الدولة الأوروبية الوحيدة التي تملك حق النقد الفيتو بمجلس الأمن الدولي ومن الدول المؤسسة أيضا للاتحاد الأوروبي وللأمم المتحدة. أستاذ سلمان الهرفي، هل بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية تعد العدة لمرحلة حكم قطاع غزة؟ وكيف تردون أيضا على الأصوات الأوروبية التي تنادي بهيكلة السلطة الوطنية الفلسطينية وبمحاربة الفساد؟
هذه أسطوانة مللناها. دولة فلسطين هي دولة عضو في الأمم المتحدة غير مكتمل العضوية، تقوم بواجباتها على أكمل وجه، ونحن نطالب أولا وقبل كل شيء بوقف الحرب ضد أبناء شعبنا في غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية، ثانيا وقف الاستيطان، ثالثا الاعتراف بدولة فلسطين وانهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي هو السبب الأساسي والجوهري لكل المشاكل في الشرق الأوسط. بالتالي من يريد أن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط ومن يريد أن يكون هناك سلام في العالم لا بد أولا أن يوقف هذه الحرب الإجرامية، حرب الإبادة، حرب جرائم الحرب التي ترتكب يوميا. الغرب يرتكب جريمة، يعني سقط أخلاقيا أنه وهو يتفرج وهو يزود إسرائيل بالسلاح وهو يزود إسرائيل بكل المواد التي تسمح لها أن تستمر في هذه الحرب. وبالتالي عليهم آن الآن قبل أي مضي قبل أن يحكم التاريخ، لأن هناك جريمة ترتكب، جرائم ترتكب، إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وهذا ما يجري الآن ضد الشعب الفلسطيني ربما أن يجري ضد شعوب أخرى في المستقبل. إسرائيل لم تعد خطرا على منطقة الشرق الأوسط فحسب، هي أيضا خطرا على أوروبا، وبالتالي على الجميع أن لا يمن علينا باعتراف هنا أو بإدارة الصراع هنا أو هناك. نحن نريد إنهاء الحرب وليس إدارة الحرب وليس إدارة السياسة الإعلامية نحن لا نريد وعود. مللنا منذ 77 عاما ونحن نتلقى وعودا، وبالتالي الشعب الفلسطيني يناشد العالم بأن يوقف هذه الجرائم، أن يوقف هذه الحرب، أن يوقف كل ما هو من وسائل العدوان على الشعب الفلسطيني، وأن يعترف للشعب الفلسطيني بحقوقه. بدون نتائج سياسية لا يمكن أن تقف هذه الحرب ويقبل بها الشعب الفلسطيني. الإسرائيلي يتطرف أكثر وأكثر. الاعتراض على نتنياهو من قبل الشعب الإسرائيلي هو ليس لأنه لم يقم بواجبه بالأكمل، وهو مخادع وخدع الشعب الإسرائيلي بأنه عبارة عن كم من أسبوع وينهي هذه الحرب، امتدت إلى 19 شهرا. ألا يكفي من الدماء ما سال من الشعب الفلسطيني؟ ماذا يريد العالم من الشعب الفلسطيني أكثر من هذا الصمود ومن أكثر هذه من المجاعة؟ لقد استعملت الغذاء لأداة للقتل، أداة للحرق، حرقت خيام بما فيها من البشر، من أطفال، من نساء. نحن نناشد العالم أن يقف صفا واحدا لوقف هذه حرب الإبادة، وإلا هي مشاركة في استمرار حرب هذه الإبادة. نعم. نحن نحيي جماهير التي تخرج في الشوارع في أوروبا، في أمريكا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في بلاد العرب، أشقائنا العرب، التي رفع صوتها لوقف هذه الحرب. نحن نناشد الجميع أن يوقف هذه الحرب لأنها حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.
نعم. وبالتالي نعم، هنا الأنظار تتوجه إلى فرنسا. أستاذ طارق، تتوجه إلى فرنسا، إلى هذا المؤتمر الذي ترأسه مع السعودية. هل ينجح الرئيس الفرنسي في إحداث هذه القوة الأوروبية بأن يكون الاعتراف الفرنسي مصحوبا باعتراف دول أوروبية مجاورة، إيطاليا أو غير أوروبية بينها بريطانيا؟
يذكرني هذا بقرار التقسيم، عندما فرنسا كانت آخر الدول التي قررت أن تذهب وتقول نعم للتقسيم، عم بحكيك بالعام 1947. ما يحصل الآن هو جد خطير، لأن فرنسا تريد أن تقول ماذا؟ هي يعني تلعب بنوع من أيضا تستفز من الدول العربية التي لم تذهب إلى ما نسميه نوع من فتح علاقات مع إسرائيل وبالتحديد المملكة العربية السعودية. هي تحاول أن تقول، والإدارة الفرنسية الحالية تحاول أن تقول، أنني مستعدة أن أساعدكم بالحصول على الدولة الفلسطينية بالمفهوم كدولة، على شرط أن تكونوا أنتم أولى الذين تذهبون وتقومون بصلح مع إسرائيل. المشكلة الآن هي ليست فرنسا، المشكلة الآن هي اللوبي الإسرائيلي الضاغط، الذي أنا للأسف يعني نحن نبني آمالا كثيرا على 17 حزيران القادم، ولكن بنفس الوقت ما أسمعه من الدوائر السياسية الفرنسية أن هناك نوع من التخبط الداخلي بالقول أنكم لماذا تريدون الذهاب إلى ذلك، فأنتم تمرطون أنفسكم مع من؟ مع الإرهابيين. يعني رجع الديسك هو ذاته يعيد أنه أنت تتعاطى مع حماس. يعني اليوم سعادة السفير ما حكي عن مثلا لماذا الرئيس أبو مازن قرر مثلا إنشاء منصب نائب الرئيس، هل هذا سيحل المشكلة؟ هل إسرائيل ستقبل أو هل الدول ستقبل بهذا الموضوع؟ لذلك أنا باعتقادي كلنا أمل أن تعترف إيطاليا والدول الأخرى، لأنه هو يريد حقيقة، فرنسا تريد أن تنضم لدول كثيرة بالاعتراف. المشكلة حتى القضية اللي حضرتك ذكرتيها بموضوع مراجعة الاتفاقيات، ليست فرنسا، هولندا اللي طلبت من الاتحاد الأوروبي مراجعة ما يسمى اتفاقية التعاون الاقتصادي.
ويومها لم توافق للدول الأوروبية المجتمع 17 دولة أوروبية فقط وافقت على إعادة النظر بإمكانية مراجعة اتفاقية الشراكة
من 27 انطلاقا من ذلك الأوروبي. لذلك فرنسا تلعب حقيقة بمقياس جيد، وهي الكل ينتظر أيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب ماذا يقول، لأنه نحن نتكلم والقضية هي
المغرقة. قيل أن الولايات المتحدة حاولت إقناع فرنسا أن لا تعترف بالدولة الفلسطينية، وهذا ما شهدناه وسمعناه أيضا من المستشار الألماني فريدريك ميرتش بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بالبيت الأبيض. أستاذ عبد الباري عطوان، ما هو واقع حماس اليوم؟ هل حماس هي واقع يمكن تجاهله داخل قطاع غزة، أو بناء الدولة الفلسطينية المستقبلية؟
والله يعني أنا أبدأ حيث توقف الصديق الأستاذ وهبي، يعني الحماس الآن جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، يعني لا يستطيعوا أن، طب ليش في متطرفين على افتراض أن حماس متطرفة؟ طب ما في متطرفين، اللي بيحكموا إسرائيل الآن متطرفين، أحزاب متطرفة، متطرفة جدا وإرهابية أيضا. طيب حماس جزء من الشعب الفلسطيني، لماذا لا يريد حماس، ولماذا يريد نزع سلاح حماس؟ يعني هذه مسألة كثير كثير مهمة، يعني يجب أن ننزع حقيقة سلاح إسرائيل أولا، وأن تكون إسرائيل دولة مسالمة. لكن إسرائيل الآن نشوفوا إحنا بصير اللي بصير المجازر في قطاع غزة. بالنسبة للموقف الأوروبي، حقيقة الآن المؤتمر القادم يجمع بين دولتين قويتين. يعني الآن الموقف موقف الدول الأوروبية يعني يتشجع بالموقف الفرنسي. فرنسا أقوى دولة أوروبية، كمان عندك المملكة العربية السعودية أقوى دولة عربية، الاثنان يلتقيان على أرضية اللي هو يعني اتخاذ خطوات يعني شاملة وجامعة بالنسبة للقضية الفلسطينية. نرجع لحل الدولتين على الأقل، وهو الحل المقبول من الجميع. احنا لا نريد فعلا زي ما تفضل الأستاذ انه اعتراف وعدم تطبيق، لا، احنا
بدنا جدية أكثر. عن دول الخليج، مع انه دول الخليج لم تأخذ هذا الموقف أيضا التاريخي اللي رأيناه عام 73، الحظر النفطي على جميع الدول التي تتعامل مع إسرائيل بعد احتلال الأراضي العربية. كيف تقيمون اليوم موقف دول الخليج؟ هل هو على قدر الأزمة، على قدر الأزمة الإنسانية التي نراها بقطاع غزة بعد 19 شهرا على بدء الحرب؟
حقيقة يعني كان يعني مخيب للأمال موقف دول الخليج. يعني لما بيجي يروح ترامب ويتباهى بأنه في خلال ساعتين استطاع أن يجمع تريليون دولار و5 تريليون و100 مليار دولار في ساعتين، وبعدين يروح ويكافئ العرب ويكافئ دول الخليج باستخدام حق النقد الفيتو ضد قرار وقف الحرب. يعني كل العالم الآن يريد وقف الحرب إلا الولايات المتحدة الأمريكية، زي ما تفضل الأستاذ وهبي. يعني في 14 دولة وافقت في مجلس السلام، منها فرنسا ومنها بريطانيا، يعني هذا الدول دائمة العضوية، إلا الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقد الفيتو. هذا لا يعني أنه لا يمكن الثقة بهذه الإدارة الأمريكية ولا بأي ضمانات أمريكية. أمريكا تقف بالكامل مع إسرائيل ومع نتنياهو، وكل حديث عن وجود خلاف بين ترامب ونتنياهو مجرد مسرحية ومجرد يعني ذر الرماد في العدو.
على كل، أستاذ عبد الباري وأستاذ طارق زياد وهبي وأستاذ سلمان الهرفي، المجتمع الإسرائيلي يعول على الولايات المتحدة، أكثر من 70% اليوم من الشعب الإسرائيلي يريدون التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار ورحيل بنيامين نتنياهو. نستمع إلى ما باتت عليه وجهة النظر الإسرائيلية، كيف يمكن إنهاء حرب الإسرائيلية بقطاع غزة؟ هذا ما قاله لإذاعتنا من جديد إلي نيسان المحلل السياسي الإسرائيلي من تل أبيب.
هناك أغلبية في الشارع الإسرائيلي، أكثر من 70% من الشارع الإسرائيلي يطالب نتنياهو بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس وإعادة الرهائن إلى أبناء عائلتهم والأموات لدفنهم في المقابر اليهودية. أيضا هناك ضغوط من قبل الجامعات إسرائيل التي تطالب من نتنياهو وقف الحرب. العديد من السكان في إسرائيل دعون أن الحرب هي حرب سياسية وليس حرب من أجل الإفراج على المخطوفين. من يرغب نتنياهو على وقف الحرب؟ هناك نقطتان، النقطة الأولى إعادة المخطوفين، نقطة ثانية منوط بالولايات المتحدة. إذا الرئيس الأمريكي ترامب يقرر أنه يتم وقف الحرب، لم يكن مفر من نتنياهو إلا الانصياع لهذا القرار.
أستاذ سلمان الهرفي السفير الفلسطيني السابق من باريس مباشرة معنا من مدينة رام الله، الاجتماعات التحضيرية للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي تشارك بها السلطة الوطنية الفلسطينية هنا بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى أي حد وصلت؟ إلى أي مستوى يمكن أن نقول وصلت في يومنا هذا قبل أسبوعين من المؤتمر، مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك؟ وما هي طبيعة العلاقة اليوم مع حركة حماس ومع الولايات المتحدة؟
نحن سيدتي نحيي كل الجهود التي بذلت من أجل الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر، ولكننا نحن نأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر، نتائج هذا المؤتمر هي إيجابية لصالح السلام في منطقة الشرق الأوسط ووقف الحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. نحن نشكر كل الدول التي بادرت واعترفت بدولة فلسطين، ونشكر كل الدول التي اتخذت قرارات بفرض نوع من العقوبات على إسرائيل، سواء عدم تصدير السلاح، سواء استنكارها لبناء المستوطنات ووقف التعامل مع البضائع التي تخرج من المستوطنات والمستوطنين، وفرض بعض العقوبات على المستوطنين أنفسهم في بلادهم، ووقف تزويد إسرائيل بما يسمح لها بالاستمرار في بحربها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني. نحن نريد خطوات عملية سيدتي، لأن لا نريد فقط بيانات أو كذا. نحن نحيي هذه الجهود. اليوم في أكثر من 143 دولة معترفة بدولة فلسطين، ولكن نريد من الدول التي لم تعترف بعد أن تعترف بدولة فلسطين. نحن نناشد فرنسا أن تأخذ هذه الخطوة الجريئة للاعتراف بدولة فلسطين، لأن عدم اتخاذها في هذا المؤتمر يعتبر نتائج المؤتمر مثبطة لكل عملية السلام. نحن نعرف أن هنالك مصالح استراتيجية لفرنسا في الشرق الأوسط، هناك اللوبي الصهيوني هو من هو يعمل ضد مصالح فرنسا، وبالتالي على جميع القوى السياسية في فرنسا أن تعي أن إسرائيل والولايات المتحدة هي ضد مصالح فرنسا في منطقة الشرق الأوسط، مجتمعين أيضا مع هؤلاء الذين يمارسون الضغوط من اللوبي الصهيوني على الحكومة الفرنسية وضد مصالح
السياسة الخارجية الفرنسية. نحيي هذه الخطوات من فرنسا التي بادرت بعمل هذا التحالف الدولي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لتنظيم والإعداد لهذا المؤتمر، ونتمنى له النجاح، ونتمنى أن تكون مخرجاته ونتائجه هي جيدة لصالح السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا ببعث الأمل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة بأن هنالك أمل بالاعتراف بدولة فلسطين وممارسة وفرض عقوبات على من هو يستمر في هذه الحرب ومن هو يشن حربا على لبنان وعلى سوريا وعلى فلسطين، وبالتالي هي فرض عقوبات على دولة إسرائيل. يعني هناك 1,000,000 طريقة لفرض هذا. تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة شيء هام جدا. هناك عدة أساليب لفرض الأمن والسلم. مطلوب من فرنسا كعضو دائم في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الحفظ على الأمن والسلام. الحفظ على الأمن والسلام لا بد أن يتمثل أيضا بضغوطات على الولايات المتحدة الأمريكية لعدم استعمال حق الفيتو، لأن هذا يشجع إسرائيل ويعطيها ضوءا أخضر للاستمرار في عدوانها، للاستمرار في الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
على كل أساس طارق زياد وهبي، المسؤولية تاريخية اليوم على فرنسا قبل أسبوعين من هذا المؤتمر الدولي، والرئيس الفرنسي ووزير الخارجية بكل التصريحات التي أطلقوها حول الاعتراف الفرنسي المرتقب بالدولة الفلسطينية، كان هناك طريق للخروج إن أمكن إن لم نصل إلى هذه إلى هذا المؤتمر، واعترفت فرنسا أي طريقة للعودة عن التصريحات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يعني أنا باعتقادي يعني كما فعل الرئيس ميتيران عندما رفع التصنيف الدبلوماسي لفلسطين في فرنسا، الرئيس ماكرون يريد حقيقة أن يقول للعالم الآن دور العالم أن يعترف بالدولة الفلسطينية كدولة ضمن إطار ما يسمى الشعب والأرض والدستور يعني والقانون الموجود داخل الدولة. ولكن بنفس الوقت يعني أنا أريد أن أؤكد ما قاله السفير الهرفي أن هناك مشكلة كبرى لها علاقة بكيفية تكوين هذا المؤتمر، بمعنى أنه لا يجب أن نذهب تحت شعار أننا نريد أن نقوم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دون أن يكون هناك أولا من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هو اللاعب الأساسي، هذا اللاعب الأساسي. قد يفشل كل شيء، وعندما يفشل كل شيء بالنهاية ستكون فرنسا يعني هناك نوع من يعني فقدان للأمل في هذه الطريقة أو بهذا التعاطي الدولي الذي تريده فرنسا. لذلك أنا باعتقادي الآن الأمال التي أصدرتها فرنسا تريد أن تكمل بها. يعني أنا أعطيني مثل بسيط، مثلا نائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن، ريما حسن الآن هي على باخرة مع ناشطة سويدية تريد أن تصل إلى غزة، لماذا؟ لموضوع إنساني. الرئيس ماكرون هو تقريبا نفس الموضوع، على طائرة يريد أن يصل إلى نيويورك، لماذا؟ لموضوع إنساني، بالقول أنه علينا الاعتراف بهذه الدولة أقله بالموضوع الإنساني. أكثر من ذلك المشكلة الكبرى الآن هي أن إسرائيل تربط كل المواضيع بماذا؟ لأن كل العرب وكل الجيران أن يقبلوا بماذا؟ بالسلام معها. وهذا ما يحصل مع سوريا. المفاوضات الآن السورية الإسرائيلية بإقرار من السوريين، يعني السيد أحمد الشارع قال أننا نتحدث مع الإسرائيليين. إذن هناك هدف واضح ومتوازي يتماشى الجميع به، أنه إذا أردتم حقيقة الدولة الفلسطينية فعليكم الجميع أن يعترف بالدولة الإسرائيلية الحالية. هاي المشكلة، لأنه الفكر الإسرائيلي الحالي هو فكر مدمر وليس فكر يريد أن يتعاطى حقيقة مع الجميع.
أستاذ عبد الباري عطوان، الصمت الأمريكي هل يقلق أكثر مما يفيد قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ عدم التعليق على التصريحات الفرنسية، اعتماد الصمت القاتل بين هلالين حول هذا الاعتراف المرتقب وغير المؤكد حتى يومنا هذا.
يا سيدتي، أنا أحكم على هذا المؤتمر وعن أهميته من خلال الهجمة الإسرائيلية ومن نتنياهو على وجه التحديد على الرئيس ماكرون. حقيقة هجمة تجاوزت كل الأعراف الأخلاقية والدبلوماسية. يعني رئيس دولة يتطول على رئيس يعني يريد التوصل إلى سلام وإلى اعتراف وإلى حل دائم لهذا الصراع المستمر منذ 76 عاما في الشرق الأوسط. يعني استخدموا ألفاظ غير عادية. حتى ابن نتنياهو تطوع وبدأ يتطاول على رئيس دولة. فرنسا كانت دائما داعمة للقضية الفلسطينية. حصلت مرحلة هذه يعني ابتعدت شوي، لكن الآن في تقدير الآن رجعت إلى الطريق الصحيح. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي يجب أن احنا نتوقف عندها، كمان يجب أن يكون هناك دور عربي انتقادي للولايات المتحدة الأمريكية. طيب الولايات المتحدة الأمريكية هي من خلال رعايتها لاتفاق أوسلو قبلت بدولة فلسطينية. طيب لماذا لا تقف الآن مع الرئيس ماكرون ومع المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر؟ حتى هذه اللحظة لم تؤكد الولايات المتحدة أنها ستشارك في هذا المؤتمر، وربما تقاطعه، خاصة بعد هذا الفيتو العار اللي استخدمته في وتحدث العالم كله. النقطة الثالثة والأخيرة هو العالم الآن حقيقة في حالة صحوة. الآن استطلاعات الرأي تؤكد بأن شعبية إسرائيل الآن في الحضيض تقريبا، لأنه الناس العالم الآن مش زي زمان تقدر الواحد تصادر جريدة أو تصادر تلفزيون، لا، الآن في ظل السوشيال ميديا الآن يرى الحقائق. شوف الأطفال، 30,000 طفل فلسطيني قتلوا، كمان اللي هو 50,000 فلسطيني. يعني أنا أهلي الآن في الخيام في المواصي، يعني تأتي إسرائيل وتحرقهم داخل خيامهم وتحرق الأطفال. العالم بيشوف كل هذا، لا تستطيع إخفاءها. فأعتقد أنه والله هذا المؤتمر اللي بده يعقد في نيويورك والله في يخدم إسرائيل ويخدم الإسرائيليين لسبب بسيط، لأنه بيسعى لسلام. لأنه الآن إسرائيل حقيقة فقدت هيبتها، إسرائيل فقدت اللي هو تفوقها العسكري، فقدت أمنها، فقدت استقرارها، فقدت حتى اقتصادها. فالآن أنه يجب أن يستمع الإسرائيليين لصوت العقل الأوروبي الذي بدأ يطلع ويطالب بحل دائم. أما أنهم يستمروا هاي فشلوا، عندهم 20 شهر في غزة. مش يا سيدتي غزة، أنا ابن غزة، كلها 265 كيلومتر مربع فقط، ما قدروا الإسرائيليين يسيطروا عليها. كل يوم في عمليات، كل يوم يعني يطلعوا بمسيرات، يطلعوا بصواريخ من تحت الأنقاض، من تحت الأنفاق.
أستاذ عبد الباري، كيف تردون على المعلومات التي تتحدث مؤخرا أن إسرائيل تتعامل مع اليوم مسلحين يعارضون حركة حماس وتقوم بتسليحهم تزويدهم بالسلاح؟
حركة حماس ما هي كانت حركة فتح زي حركة حماس. يعني المسألة هي هم بدوروا على أعذار، هم بدوروا بيخلقوا أعذار وبيخلقوا أسباب حتى يستمروا في حرب الإبادة. يعني حماس هي ليست نهاية الكون. يعني حماس قالت أنه احنا مستعدين بس أعطونا. طب ما حماس وقعت اتفاق مع إسرائيل، ومين رأى في فبراير، ومين رأى الاتفاق هذا وتعهدت فيه لتفرج على الرهائن؟ مين اللي انتهك هذا الاتفاق؟ نتنياهو والجيش الإسرائيلي، ويعني لم وتجاوز كل الضمانات الأمريكية. فنحن نريد حقيقة مصداقية، مصداقية لوقف إطلاق النار، مصداقية للإفراج عن أسرانا والمقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. لكن إنه هذا يتطلب موقف أمريكي قوي جدا، مثل الموقف الفرنسي ومثل الموقف الكندي ومثل الموقف البريطاني، وأن تكون هناك مثل ما تفضل السفير يعني في رام الله، يعني إن يكون هناك خطوات عملية عملية، لأنه خلص شبعنا بيانات وشبعنا وعود غير دقيقة وغير عملية.
نتوجه إليكم إلى رام الله. أستاذ سلمان الهرفي، ما هي الخطوات العملية التي تؤكد أننا نحن سائرون إلى هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ ما تخفيه كواليس اللقاءات التي تجريها قيادات السلطة الوطنية الفلسطينية هنا بالعاصمة الفرنسية باريس؟
أنا أود أن أصلح لك، الذي يجري الانتفاضات ليست السلطة الوطنية الفلسطينية، تجري هي دولة فلسطين. دولة فلسطين باتت حقيقة واضحة وصريحة بالأمم المتحدة، وهي عضو غير مكتمل العضوية. وبالتالي نحن من دمر السلطة الوطنية ومن دمر اتفاقية أوسلو هي إسرائيل وبشكل منظم. نحن نتجه إلى العالم من أجل الاعتراف، باكتمال الاعتراف للدول التي لم تعترف بعد. هناك 153 دولة معترفة بدولة فلسطين. نحن نريد من هذه الدول التي لم تعترف بعد أن تعترف، لأن ذلك هو الذي يعطي الأمل للشعب الفلسطيني ويعطي مصداقية.
استاذ سلمان، السيد سلمان عندما يرد المجتمع الغربي ويطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإعادة هيكلة نفسها، إخراج قيادات جديدة تقوم على المصالحة الوطنية الداخلية، ما الذي يعيق هذه المصالحة حاليا ونحن بأشد الحاجة إليها مع الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، ومن يمكن أن يحكم القطاع مستقبلا؟
لم يكن هناك مطالبة من العالم إلا لبيناها وتجاوبنا معها إيجابيا. هذا الشأن الإصلاح وشأن فلسطيني ونقوم به لأنه مصلحة فلسطينية. نحن نعد العالم أجمع ونقولها أمامكم هنا على منصة مونتي كارلو أننا مستعدين لتنظيم انتخابات فلسطينية في حال انتهاء هذه الحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية وفي كافة المجال. نحن وفي ظل هذه الحرب نجري انتخابات لمنظماتنا الشعبية، وجرت انتخابات منظمات شعبية وكانت في قمة الحرية والديمقراطية. المشكلة هي ليست الإصلاح الفلسطيني ولا هي هذه، هي كلها حجج لتعطيل إجراءات عملية، لاتخاذ إجراءات عملية من قبل الدول الداعمة لإسرائيل بشكل أو بآخر، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية الشريك في هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني. نحن نناشد العالم بوقف إطلاق النار، نحن نناشد العالم بإنهاء الاحتلال، نحن نناشد العالم بالاعتراف بدولة فلسطينية خالية من المستوطنين وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه في داخل إسرائيل.
على كل الانتخابات بكل مرة تم إجراؤها، إسرائيل هل ستسمح بإجرائها بالمناطق المحتلة؟ ما ستكون عليه أيضا أوضاع قطاع غزة إن ما أجريت الانتخابات التشريعية القادمة أو التي قد يعلن عنها الجانب الفلسطيني؟ بالنهاية أستاذ طارق زياد وهيب، ماذا تقولون بنهاية هذا البرنامج حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، نهاية الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، مصير نتنياهو، واقع حماس، واقع المنطقة العربية الشرق أوسطية عامة مع تراجع ما بات يعرف سابقا بالمحور الإيراني؟
درب السلام معروف هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. شكل الدولة الفلسطينية أنا وافق سعادة السفير، الفلسطينيون يقررون ماذا يريدون، ولكن بنفس الوقت عندما تريد أن تقرر ماذا تريد وتطلب مني المساعدة عليك أن تستمع ولو قليلا لما أطلبه من إدارة الدولة بالمستقبل القريب، إذا ما قلنا بالمستقبل البعيد. هاي نقطة. النقطة الثانية بالمفهوم الديمقراطي، الديمقراطية لها أصول، وهذه الأصول الآن لا يمكن، يعني ماذا تريدي؟ أن ينتخب أهل غزة فوق الرماد بدون أول شيء يقعدوا ببيوتهم قبل ما نحكي بالموضوع الديمقراطي؟ لذلك أنا أعتقد الآن أن المبادرة الفرنسية والسعودية مهمة جدا لإرساء ما يسمى مفهوم القانون الدولي والبعد عن القوة. هذه القوة رأيناها بروسيا كيف تتصرف في أوكرانيا، رأيناها بإسرائيل كيف تتصرف في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق، وغدا في إيران لأنه نسينا إيران، غدا في إيران لأنه هذه اللقاءات الأمريكية الإيرانية لن تسفر على شيء حتى اللحظة. الشباب بيعرفوا يعملوا سجاد، وبأمريكا بيعرفوا يعملوا برجر، أوكي؟ مش هيختلطوا مع بعضهم.
أستاذ عبد الباري عطوان، إلكم الكلمة الأخيرة. الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة، هل من اتفاق يلوح بالأفق؟ واقع حماس، نهاية نتنياهو السياسية إن أمكن القول، العلاقة مع الولايات المتحدة والاعتراف الفرنسي المرتقب بالدولة الفلسطينية، هل تتوقعون خيرا لمجمل هذه التطورات؟
أنا يعني لا أريد يعني أن يكون مؤتمر نيويورك هو تكرار لمؤتمرات سابق. لا يكفي الاعتراف بدولة فلسطينية، لا، إحنا نريد قيام دولة فلسطينية حقيقة. يعني الاعتراف لوحده لا يعطي أي أثر إيجابي عند الفلسطينيين. هذه مسألة مهمة جدا. مؤتمر كويس، وأنا في تقديري أنه الآن في توجه جدي من خلال هذا المؤتمر لتغيير ما حدث في الماضي واتخاذ خطوات عملية وعقوبات حتى على إسرائيل. لما الاتحاد الأوروبي يبدأ بدراسة عقوبات، هذا شيء تطور مهم وسيشكل ضغطا على إسرائيل. الأمر الآخر أنه الآن الشعب الفلسطيني أصبح يؤمن بأن المقاومة هي الطريق الوحيد للوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة. نحن الآن أمام عصر جديد، وبإذن الله سيكون هناك سلام بالشرق الأوسط على أرضية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
مستمعينا إلى هنا نكون خلاص وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من المجلة السياسية. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. كان معنا مباشرة هنا باستديوهاتنا في باريس عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية، طارق زياد وهبة الكاتب والباحث بالشؤون الفرنسية، ومن مدينة رام الله سلمان الهرفي السفير الفرنسي السابق بالعاصمة الفرنسية باريس. مستمعينا شكرا لكم، إلى اللقاء.